إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن العبادة غير مقتصرة على صوم رمضان أو حج البيت الحرام، وإنما هي مطلوبة أبدا حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى باليقين، وهو الموت. قال الله تعالى في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعلموا أن من دلائل قبول العبادة الاستمرار من بعدها على الطاعة وترك المعصية. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا رأيت العبد بعد أن قام بالعبادة كالحج أو الأضحية قائم ولا يزال على معصية الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فخف على تلك العبادة التي قام بها أنها لم تقبل منه. فإن من دلائل قبول ثواب العبادة لا إجزائها أن يتغير حال الرجل المسلم من بعدها. أيها الناس، إن ثم عبادة هي من عمل اليوم والليلة، من أتقنها وحافظ عليها من بعد ما جاء من مثل تلك العبادة كالحج فذلك دليل على
أن الله سبحانه وتعالى أو من أدلة أو من علامات قبول الله لتلك العبادة التي جاء بها كالحج والأضحية، هذه العبادة تكفر الذنوب والمعاصي لمن أتقنها وأداها كما ينبغي، فأحسن الطهور لها والإقبال على الله فيها سبحانه وتعالى. إنها الصلوات الخمس، ما حالك أيها الحاج في هذه الصلوات الخمس بعد أن أتيت من حجك؟ ما حالك أيها المضحي والذي كنت تعبد الله في العشرة الأيام من ذي الحجة وهي أفضل من أيام رمضان؟ ما حالك مع هذه الصلاة؟ هل ستستمر تنام عن صلاة الفجر؟ هل ستستمر لا تؤدي السنة الراتبة لها؟ هل ستستمر على الطهور لها على جهل دون طلب للعلم المعرف بكيفية أدائها؟ فلو اجتمع ذلك لك فأديتها كما ينبغي بحسن الطهور وخشوع ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنها ستكفر عنك الكبائر والصغائر كما قال بعض أهل العلم. أخذوا ذلك مما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم أو بباب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، يغتسل منه خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يكفر بهن الله الخطايا. فذهب بعض أهل العلم أن ذلك نص يدل على أنها لا تبقى خطيئة لرجل حافظ على الصلوات الخمس خشوعا وإقبالا على الله وبطهور حسن قد طلب العلم في ذلك كله حتى أتقن ذلك العمل. وهل حال الكثير هكذا؟ قليل من يخشع في الصلاة، قليل من يحسن الطهور لها، قليل من يحسن أداءها عملا بقول الله، بقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وما فسره النبي بعمله حيث قال كما في صحيح البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أقبلت يا عبد الله على صلاتك فتعلم كيف تتوضأ، فإن الوضوء لابد أن يكون بماء طهور، فإذا تغيرت رائحته بنجاسة أو طعمه أو لونه فلا يحل لك تطهر به، وإن سقطت فيه نجاسة بمقدار نقطة أو نقطتين لكن لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يكون طهورا كثيرا كان أو قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إذا كان على أصله من غير أن يتغير بنجاسة تحدث فيه لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. وإذا تغير عن صفته فأصبح على صفة أخرى كالشاي أو العصير والنبيذ فإنه لا يجوز الطهر به حتى عند فقد الماء، بل يتيمم في أصح قولي أهل العلم. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا انسلب وصف الماء عنه فإنه لا يجوز الطهر به، كما لو انتقل إلى وصف آخر كالشاي والنبي. فلا يحل الوضوء إلا بماء طهور، فلا بد أن تتعلم النجاسات التي تنجس الماء ما هي. فمن ذلك الميتة، فلو مات فأر في خزان فغير طعمه أو رائحته أو لونه بتلك النجاسة الميتة، فإنه لا يحل التطهر بذلك الماء الذي في الخزان. وإذا لم يتغير طعمه ولا لونه وريحه وكان الماء كثير، فإنه يحل التطهر به، كما في بئر بضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة، وقد قيل له يا رسول الله كما في سنن أبي داود إن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال ماء طهور لا ينجز شيء، أي أن هذه الأشياء ما دامت أنها ما غيرت الماء فهو طهور يجوز التوضؤ به حتى ولو سقطت فيه نجاسة. فإذا أقبلت على الماء تتوضأ به فلا يروعك كونه متغير قليل لونه بمادة كالكلور كما في حنفيات الحرم أحيانا أو الطائرات، فتجده متغير قليلا باللون الأبيض، فذلك لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوضوء بماء البحر، فقال كما في موطأ مالك، وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال يا رسول الله إن نركب البحر، أفلا توضأ من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميته. فجاز الوضوء به مع كونه متغير بمالح، لكن لم يسلبه وصف الماء. فإذا وصفه فأصبح كالشاي فإنه لا يحل التوضؤ به. فإذا أقبلت عليه فتوضأ كما توضأ عثمان رضي الله عنه في الحديث الذي خرجه البخاري، والذي نقل الوضوء فيه أو هيئته وفعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاغسل يديك في الوضوء ثلاثا قبل أن تبدأ بالوضوء، اغسل يديك ثلاثا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على من يهجم على الوضوء فيتمضمض قبل أن يغسل يديه، كما في صحيح ابن حبان قال ذاك وضوء الكافر. فلا ينبغي التشبه بمن كان كذلك، فينبغي أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك يأخذ الماء من الصنبور ويضعه فيه نصفه ونصف الآخر في أنفه يستنشق به، يفعل ذلك ثلاثا بكف واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد، يصل المضمض مع الاستنشاق، هذا المستحب، وإذا فصل لا مانع، لكن الأفضل أن يصل بينهما. ثم يغسل وجهه ثلاثا، ولا يجب عليه أن يغسل داخل عينيه ويدلك ذلك، ولا يجب عليه الدلك في الوضوء في أصح قوليها العلم، بل لو انغمس في الماء وخرج مرتبا بالنية صح وضوءه، إلا أنه يمسح على رأسه ولا يغسله غمسا. ثم يغسل يديه من أعلى أصابعه إلى مرفقه لأن البعض يبدأ من هنا في الوضوء فوضوءه باطل، وقد توضأ 20 سنة على هذا، كل وضوءه باطل وصلاته باطلة، لكنه يعفى عنه بالجهل ولا يلزمه إعادة كما في حديث المسيء صلاته، فإنه ترك بعض الأركان والنبي لم يأمره بإعادة صلوات عمره الذي صلى فيها بجهل. فابدأوا في الوضوء من أعلى أصابعكم ليصدق أنكم توضأتم كما أمركم الله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وتبدأ اليد من أعلى الأصابع وليس من الكوع، من أعلى الأصابع، اغسلوا أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق 3، ابدأ باليمنى ثم اليسرى. وإذا بدأت باليسرى نسيت وبدأت باليسرى قبل اليمنى فوضوءك صحيح لكنك تركت الأفضل، فإن الله أمرك بغسل اليدين ولم يقل ابدأ باليمين سبحانه، إلا النبي بدأ باليمين، وهذا من أفعال النبي الدالة على استحباب ذلك. ثم امسح برأسك كما في حديث الربيع، فتضع يدك بعد أن تنثر الماء على مقدم رأسك ثم ترجع إلى قفاك ثم تعود إلى مقدمته، وتضع سبابتيك في داخل أذنيك، والإبهام من في ظاهر فروع أذنيك من الخلف، وهكذا تكون قد مسحت برأسك. ولكنك لو مسحت ببعض رأسك ولو من غير أذنيك أجزأك، لكنك تركت الأفضل كما نص الشافعي على ذلك. ثم تغسل رجليك، تبدأ باليمنى، وإذا بدأت اليسرى جائز لكن الأفضل اليمنى، إلى الكعبين أي مع الكعبين. 3، فإذا توضأت مرة واحدة أجزأك، مرتين أفضل، 3 أكمل الفضيلة. فإذا زدت عن 3 فقد أسأت وظلمت، فقد توضأ النبي 3 وقال الوضوء هكذا، فمن زاد فقد أساء وظلم. ولا تلتفت للوسواس الذي يخنس عند ذكر رب الناس، وتعوذ بالله منه وأقبل على وضوئك ولا تلتفت. وإذا كان على رأسك عمامة ملتفة يصعب خلعها فتمسح عليها، أو على ما ظهر من رأسك ثم عليها. والمرأة إذا كانت متخمرة كما جاء عن أم سلمة تمسح على غطائها، إذا توضأت بحضرة رجال في الطرقات وأدارت ظهرها للرجال فتوضأ، ثم إذا جاء رأسها تمسح على خمارها، ولا يلزمها قلع الخمار وتكشف رأسها أمام الرجال، وتخوى تفعل ذلك ولو كانت وسط نساء إذا كان تحتاج إلى الخمار لتخرج سريعا مثلا. فإذا توضأ هذا الوضوء الذي جاء عن عثمان رضي الله عنه وأقبل على صلاته لا يحدث فيها نفسه، ركعتين تسمى سنة الوضوء، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فاللهم نسألك من فضلك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى أمته أمة الإجابة أن يحسنوا صلاتهم ولا يتهاونوا فيها فينقروها كنقر الغراب، فإن صلاتهم تبطل حينئذ. ينقر صلاته فلا يطمئن في سجوده، ينقر سجوده نقرا عياذا بالله، ولا يلتفت فيها كالتفات الثعلب، والا يبرك كبروك البعير فيها، والا يبسط يديه في السجود كما يبسط ذلك الكلب، فترون الكلب يضع مرفقيه على الارض، فالنبي راى رجل فعل ذلك، قال ضع يديك على الارض وارفع مرفقيك، فلا تبسطها على الارض كلها، بل ارفع مرفقيك وضع يديك على الارض. ونهى عن الاختصار في الصلاة، أن يضع يده على خاصرة في الصلاة، نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أقبل على صلاته حرص اللهم صل عليه، وهو القائل كما في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، أن يضع سترة بين يديه، واتفق الفقهاء ألا يجعلها تصمد أمام عينيه صمدا، بل قليلا ذات اليمين قليلا ذات الشمال، حتى لعله لا يتشبه بعبدة الأصنام، فيضعها قليلا ذات الشمال قليلا ذات اليمين، هذا اتفق عليه الفقهاء رحمهم الله. وطول السترة شبر ونصف أو شبران، وسمكها مثل الرمح، فإن النبي كان يخرج إلى الصحراء فيصلي للعنزة، وفائدة هذه السترة عظيمة، فإن الشيطان لا يستطيع أن يمر بين يديك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها فإن الشيطان يمر، فإذا غرستها بين يديك لا يستطيع الشيطان أن يمر بين يديك، فحافظ على صلاتك من أن يمر بين يديك أحد، فإذا أراد أن يمر فادفعه، فإن لم يقبل وأراد أن يجتاز فقاتله، يعني ادفعه ولو بشدة، فإن معه شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد الخدري. وإذا مرت المرأة بين يديك ولو في الحرم المكي بطلت صلاتك، وعليك بإعادتها، إلا أن تكون في مكان فيه زحام لا تستطيع أن تصنع شيء، فالمشقة تجلب التيسير. أما تصلي آخر الحرم والمكان فضاء، وتمر مرأة بين يديك وتقول حرم حرم لا تقطع الصلاة فيه، فهذا لم يفعله أحد من الصحابة، بل أنس كان يضع السترة في الحرم المكي، وهذا يدل على عنايتهم بالسترة، وعلى ترك أن وعلى تخلية مكانها من أن يجتاز بينه وبين قبلته أحد من الناس. فحينئذ ضع السترة بين يديك، وكبر وارفع يديك إلى حذو منكبيك، والسترة مقدارها ما بين يديك إليها ثلاثة أذرع، فاقترب منها ولا تصلي وسط المسجد، يقول سترة جدار المسجد، هذا لم يفعله أحد من الصحابة، لا النبي ولا الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فإذا أردت لم تجد سترة اجعل سترة رجل، صلي خلف ظهره ولا تصلي في الفضاء، فإن الشيطان يمر بين يديك وانت لا تشعر، فإذا ضعت السترة أو صليت خلف أحد أو وراء العمود امتنع الشيطان المرور بين يديك. وإنه إذا مرت المرأة والكلب الأسود والحمار بين يديك بطلت صلاتك، وعليك بإعادتها، لما روى مسلم بصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرحل، وهي نحو شبرين أو شبر نصف. نعم، يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض يعني البالغة، أما إذا كانت بنت صغيرة مرت بين يديك منعها، لكن إذا مرت لا تنقطع صلاتك حتى تكون بالغة. وكذا الحمار والكلب الأسود، لأنه قال أنه شيطان. فأقبل على صلاتك يا عبد الله، واجعل بينك وبين سترة، ولا تضع في قبلتك ما يشغلك عن الصلاة كالزخارف والتحف والمشغلات كاللوح الفنية أو المرآة أو الناس يتحدثون أو رجل نائم تصلي خلفه وهو يتحرك ولا بأس به، ولكن لا تصلي في مكان قد يشغلك إلا أن لا تجد إلا هو. فاتقوا الله في صلاتكم عباد الله، فإنها أول ما تسألون عنه يوم القيامة، كما في ما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه الناس يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول الرب سبحانه وتعالى: انظروا لعبدي، هل لعبدي من نوافل؟ بعض الناس لا يهتم بسنن الرواتب مع أنها تكمل الفرائض، فإذا كان له نوافل كملت الفريضة. ثم يكون سائر عملي على إثر ذلك. أسأل الله أن يبيض وجوهنا وإياكم بطهور ووضوء وصلاة نخشع فيها لرب الأرض والسماوات، والذي جاء ذكرها فيما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن طهورها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تغش كبيرة. هذه الصلاة الواحدة، لكن إذا حافظ في اليوم والليلة كل يوم على 5 صلوات وأداها كما ينبغي، فذهب العلماء بعض العلماء أن تكفر سائر الخطايا كبيرها وصغيرها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.